بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه
السلام
وسلم.
عليكم ورحمة الله.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا وللمسلمين والمسلمات، اللهم
آمين.
آمين. باب مسح الخفين. قال نعم.
نعم.
بسم الله. قال رحمه الله: باب مسح الخفين. ويمسح المستجمر الفرجين وفي الوضوء الرأس والأذنين والوجه واليدين في التيمم مع سائر كل جرح مؤلم. فهذه أنواع مسح في الطهر، والمقصود مسح الخف. ففي الوضوء دون غسل وخبث يجوز قطعا وهو يرفع الحدث، فليلة بيومها لذي الحضر وغيره ثلاثة حيث قصر، والمدتان من أواخر الحدث، أعني الذي من بعد لبس قد حدث، وإن يكن لعلة تيمما أو دائم الأحداث فليمسح لما يحل بالطهر الذي قد أوقع، لو استمر باقيا لن يرفع. ومن يسافر بعد مسح في الحضر والعكس لم يستوف مدة السفر، وفرضه أقل قدر قد سمي.
هنا يتكلم عن مسح الخفين، فيقول: ويمسح المستجمر الفرجين. بدأ بالمسح عموما إجمالا. هنالك أنواع من العبادات فيها المسح، فمن ذلك مسح الإنسان المستجمر، يمسح بالحجارة بدلا عن الاستنجاء بالماء. يمسح الفرجين سواء كان القبل من الماء أو الدبر من الغائط بثلاثة أحجار بشروط مرت معنا. قال: وفي الوضوء الرأس والأذنين، من المواضع التي فيها أيضا المسح الوضوء، وفيه نمسح على عضوين. العضو الأول هو الرأس، هذا فرضه، وامسحوا برؤوسكم، وكذلك الأذنين. الأذنين فيها الإيه؟ فيها مسح للرأس، لهذا العضو، الأذن اليمنى والأذن اليسرى، يمسحهما الإنسان بطريقة معينة شرحها. والوجه واليدين في التيمم، العبادة الثالثة التي أوردها هي التيمم، وفيها نمسح جميع الأعضاء، هما عبارة عن الوجه واليدين، الوجه كاملة واليدين إلى المرفقين، مع ساتر لكل جرح مؤلم. يعني إذا كان اجتمعت الجبيرة مع الغسل والتيمم، فأيضا نمسح على الجبيرة بالماء. إنسان في عضو من أعضاء الوضوء أو في عضو من أعضائه وهو يريد أن يغتسل لا يصيب الجرح بماء، وإلا حصل عنده تلف أو تأخر برأة أو نحو هذا، خلاص يعصب عليه عصابة أو يضع عليه لصوقة، وهذه تعامل معاملة الجبيرة، أو يضع جبيرة، ففي هذه الحالة يبدأ فيمسح على هذه الجبيرة. يفعل ثلاثة أشياء: العضو السليم يغسله، والجزء السليم من العضو العليل أيضا يغسله، والجبيرة يمسح عليها بالماء، وما تحت الجبيرة الجرح يتيمم لأجله. يبقى هذا أيضا فيه مسح. قال: فهذه أنواع مسح تكفي في الطهر. هذه أنواع مسح تكفي في الطهر. يبقى إذن طهارة المستجمر مسح بالحجارة، طهارة المتوضئ مسح في الرأس ومسح في الأذنين، طهارة المتيمم مسح للوجه بالتراب وكذلك اليدين، طهارة من عنده جبيرة إن هو يمسح على الجرح على الساتر بدلا من غسله، يمسح عليه فقط. والمقصود مسح الخف، المقصود بهذا الكلام هو مسح الخف. إذن المستجمر واحد، الوضوء اثنين، التيمم ثلاثة، الجبيرة أربعة، وهذا النوع الخامس وهو مسح الخف. ثم بين ذلك، قال: ففي الوضوء دون غسل وخبث بالنسبة لمسح الخف خاص بالوضوء فقط، لا يدخل في الغسل، بل يجب عليك أن تنزع إذا أردت أن تغتسل غسل فرض أو غسل سنة. وكذلك الخبث، إذا حصل نجاسة في القدمين فلا بد وأن تنزع القدمين لتغسل الخفين وتغسل القدمين، كأن مثلا يعني أصيبت قدمك وسال منها الدم، في هذه الحالة لا بد وأن تغسل القدمين وتغسل الخف فتنزع الخفين وتغسلهما. قال يجوز قطع، يجوز في الوضوء وهو يرفع الحدث. نبه بذلك على أن هناك فرق بين المسح على الخفين والمسح في التيمم، فالمسح في التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح لك الصلاة ونحوها، وأما في المسح على الخفين فإنه يرفع الحدث، بمعنى أنك أنت تمسح على الخف وتصلي به ما شئت من الفرائض خلافا للجرجان الذي ذهب إلى أنه مبيح. ثم قال فليلة بيومها لذي الحضر وغيره ثلاثة حيث قصر، بين بذلك المدة التي يمسح لها الإنسان الذي لبس الخفين. لبس الخفين في الحضر يبقى له يوم وليلة 24 ساعة، وغيره المسافر له ثلاثة أيام، لكن نبه إلى أن هذه الثلاثة أيام بلياليها إنما تكون في سفر القصر، أما السفر العادي الذي لا تقصر معه الصلاة بأن كان دون المرحلتين فهذا إيه؟ هذا ليس له إلا يوم وليلة مثل الإيه؟ مثل الحاضر والمقيم. يبقى يوم وليلة للحاضر وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. ثم قال وإن يكن لعلة والمدتان من أواخر الحدث. من أين نحسب المدة؟ نحسبها من عند الحدث. أي حدث؟ قال أعني الذي من بعد لبس قد حدث. فالإنسان الآن توضأ وضوءا كاملا بما فيه غسل القدمين ثم لبس الخفين ثم أحدث بعد ذلك، أحدث بعد هذا الحدث مباشرة ما ينتهي نبدأ نحسب له المدة. هذا في قول، وفي قول رجحه الشيخ هنا أن الإنسان يفرق بين الحدث الاختياري والحدث الاضطراري. فالحدث الاختياري مثل النوم ولمس الزوجة ونحو هذا وكل هذه الأشياء لا يبدأ يحسب من أولها، يحسب من أول الحدث، لأن طبعا حدث مثل النوم يستغرق 8 ساعات، فهل نحسب من بداية 8 ساعات ولا نحسب من نهاية 8 ساعات؟ فإن كان باختياره يبقى الحدث هنا إيه؟ الحدث هنا يحسب من أوله، وإن كان باضطراره كأن كان مضطر للنوم أو كأن كان مضطر لدخول الحمام يدفعه الأخبثان البول والبراز، ففي هذه الحالة يحسب من آخره. فالحساب يكون عند الحدث من أوله أو من آخره، ما كان باضطراره يبقى من آخره وما كان باختياره يكون من أوله. ثم قال وإن يكن لعلة تيمم أو دائم الأحداث فليمسح لماء يحل بالطهر الذي قد أوقع لو استمر باقيا لن يرفع. الإنسان السليم هو الذي يمسح يوم وليلة 5 فروض أو أكثر و15 فرض أو أكثر. أما الإنسان العليل اللي هو فيه سلس البول أو عنده انفلات الريح أو المرأة المستحاضة ونحو هذا فهو أصلاً إذا توضأ يستبيح فرضاً واحدة، فكذلك إذا لبس الخف له أن يستمتع به طبعاً، يستمتع بالخف ويأخذ بهذه الرخصة، لكن لا تعطيه أكثر من هذا، له فرض أيضاً ونوافل. فلو فرضنا أن رجلاً عنده سلس البول لبس الخف بعد ما توضأ فله حالتان، إما أنه يحدث ففي هذه الحالة له أن يتوضأ ويمسح على الخف ويصلي به فرضا واحدا، وإذا صلى الفرض قبل أن يحدث فله أن يمسح بعد ذلك، يتوضأ ويمسح ليصلي نوافل فقط ولا يصلي به فروض. قال ومن يسافر بعد مسح في الحضر والعكس لم يستوفي مدة السفر، مسح في أثناء السفر ثم أقام، ومسح في أثناء الحضر ثم سافر. اللي مسح في أثناء الحضر له يوم وليلة طب ثم سافر برضو ليس له إلا اليوم والليلة، لأنه بدأ المدة وهو حاضر فيكمل مدة الحضر يوم وليلة، وبعدها ينزع الخفين ويتوضأ من جديد ويلبس من جديد ويبدأ يستقبل مدة مسافر 3 أيام، ما فيش مشكلة. لكن الوضوء الأول ولبس الخف الأول لا يعطيه إلا يوم وليلة، لأنه مسح في أثناء الحضر. طب لو ما مسحش في أثناء الحضر، خلاص يبقى مسح في أثناء السفر، فله في ذلك مدة المسافر. طيب والمسافر إذا مسح في السفر ثم أقام، نسأله متى أقمت؟ أقمت بعد مرور يوم وليلة وزيادة، يبقى في الآن وقت أقمت أو نويت الإقامة يجب أن تنزع الخفين، لأنك استوفيت ما يستوفيه الحاضر وأنت الآن لك حكم الحاضر. وإذا كان نوى الإقامة مثلا بعد 10 ساعات، بعد 3 ساعات، نقول له لا، كمل يوما وليلة، كمل يوما وليلة. عموما الحاضر الذي سافر ليس له إلا يوم وليلة، والمسافر الذي أقام ليس له إلا يوم وليلة، إذا كان قد إيه؟ قد مسح في أثناء الحضر أو مسح في أثناء السفر ونوى الإيه؟ ونوى الإقامة. ومن يسافر بعد مسح في الحضر والعكس لم يستوفي مدة السفر. نعم، لأحد سؤال في هذه النقاط؟ يتفضل بي. ممكن يعبر عن ذلك بأنه يرفع اليد. تفضل شيخ صالح.
أحببت لم أفهم المقصود من بي سبب.
ارفع صوتك شيخ صالح.
حبيبك لم أفهم من بي ثلاث دول.
اللي عنده سلس بول او اللي عندها استحاضه او اللي عنده انفلات الريح، يعني هذه المساله تحصل منه دائما، يسقط عليه بول دائما، يسقط منها دم زائد على ايام الحيض والنفاس دائما، تخرج منه الريح بغير مقدره على امساكها دائما، ولذلك يسمونه صاحب الحدث الدائم او دائم الحدث. فسلس البول معناه ان البول سلس يخرج منه بدون تحكم. نعم.
وكيف يمسح على شيء؟
كيف ايه؟
كيفية المسح يعني.
كيف يمسح؟ قلناها. قلنا إن هو إذا لبس الخف بعد وضوء كامل له حالتان. ربما يصلي مباشرة قبل أن يحدث حدثا جديدا غير حدثه، لأن حدثه لا عبرة به. الحدث اللي بيتوضى مثلا علشان انفلات الريح، مهما خرج عليه الريح خلاص هو مسامح في هذا. متى ينتقد وضوءه؟ ينتقد وضوءه إذا أخرج مثلا بولا أو برازة، لكن الريح في حقه الآن ليس ناقضا من نواقض الوضوء. المستحاضة مثلا خروج الدم منها ليس ناقضا من نواقض الوضوء بالنسبة لها. طيب يبقى ما لها أن تصلي فرضا، وله صاحب انفلات الريح أو سلس البول له أن يصلي فرضا. فلو توضأ ولبس الخفين وصلى الفرض يبقى انتهى بالنسبة له دلوقتي إيه المسح على الخفين من ناحية الفروض. فإذا أراد أن يصلي نوافل له أن يمسح على الخفين ويصلي نوافل ما شاء. فإذا أراد أن يصلي فريضة مرة أخرى لابد وأن ينزع الخفين ويبدأ يصلي من جديد، يلبس الخفين من جديد. طيب وإذا توضأ ولبس الخفين وأحدث مباشرة، أحدث ولم يستطع أن يصلي به، له أن يتوضأ ويمسح على الخف وبعدها يصلي به فرضا واحدة ويصلي به ما شاء من النوافل، لكن لا يصلي به فريضة مرة أخرى. يبقى هو لا يستبيح بالخف إلا فريضة ونوافل، لأن طهره لا يعطيه أكثر من هذا. لو فرضنا أنه هو متوضئ وضوءا كاملا بما فيه غسل القدمين أيضا لا يعطيه أكثر من هذا، فكذلك المسح على الخفين لا يعطيه أكثر من هذا. استوفيت أسئلتك يا شيخ صالح؟ تمام.
حضرتك يا شيخ، تمام يا شيخ، حضرتك لو هو قبل أن يلبس الخف أحدث، بعد الوضوء.
لو بعد الوضوء مباشرة أحدث يبقى هو كده انتقد وضوء.
قبل لبس.
طيب ماذا يفعل؟ لا قبل لبس الخف يبقى ليس له شيء، يتوضأ من جديد وضوءا كاملا ويلبس الخف من جديد. يبقى إذن هو له ثلاث حالات، الحالة اللي انت قلتها الآن أحدث قبل أن يلبس الخف، يبقى لابد أن يتوضأ من جديد. طيب أحدث بعدما لبس الخف وقبل أن يصلي، له أن يتوضأ ويمسح على الخفين ويصلي. طيب أحدث بعدما توضأ ولبس الخفين وصلى بالخفين، ها صلى بالخفين تمام، له أنه بعد ذلك أحدث قبل أن يصلي وبعدين توضأ ومسح على الخفين، له أن يصلي به فرض واحد وهكذا. عموما في جميع الأحوال ليس له إلا فرض واحد يصليه بالخفين، وما شاء من النوافل هذه مفتوحة بالنسبة له زيه زي الصحيح. تفضل يا شيخ فهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا
آمين
الله. لكن في كل حالات دائما حدث يشترط له ابتداء أن يتوضأ بعد دخول وقت الفرض، أليس كذلك؟
صحيح صحيح يا بلى، كل هذه الفروض الشروط متوفرة في حقه، أنه نعم. يوالي، أنه يتحفظ إن احتاج للتحفظ، أنه يعني يضع شيئا إن كان مثل امرأة مثلا أو كذا تحشو فرجها، أن يكون بعد دخول الوقت وأنه يعلم نعم. بدخول الوقت، كل هذا فيه نفس الشروط.
سيدي بارك الله سيدي، من تيمم لعلة كمرض يقاس نقيه على دائم الحدث بالنسبة للوضوء إذا أحدث ولم يصلي الفرض.
طيب الشيخ فهد انتهيت من أسئلتك؟
نعم شيخنا بارك الله فيك.
وفيك بارك. تفضل الشيخ محمد أعد سؤالك.
سيدي عندما قلنا أن دائم الحدث المستحاضة إذا توضأ ومسح على خفه ثم أحدث ولم يصلي الفرض فله أن يمسح على خفه،
له أن يتوضأ ببقية أعضائه ويمسح على الخفين وبعدها يصلي بهذا المسح فرضا.
ونقيس عليه من تيمم لعلة مرض كذلك،
نقيس به من كان نعم نعم. ما هو عموما التيمم لا يعطيه إلا من كان به علة المرض بالنسبة للمتيمم يعني، صحيح؟
كدائم الحدث يعني.
نعم نعم ما هو دائم الحدث وضوءه مبيح وليس رافع، والمتيمم لجراحة أو لغيرها أيضا تيممه مبيح وليس رافع، فهذا يعطيه فرض ونوافل وهذا يعطيه فرض ونوافل، يعطيه فرض واحد. واضح؟
الله يجزاك الخير سيدي.
آمين وجزاك مستر.
نعم سيدي الله يجزاك.
اتفضل يا أبا تميم.
الله عليكم سيدنا وبارك فيكم.
آمين عليكم. تفضل.
أنا يعني أريد أن أفهم شيئا أولا، يعني أستثبت الصحيح، مسح الصحيح يوم بليلة إذا كان مقيم وثلاثة أيام إذا كان مسافر. طيب بليلين. طيب حتى وإن أحدث يجوز له المسح.
يدخل الحمام يتوضأ يتبول أو يستنجي، يخرج منه ريح، يلمس امرأته، أي نوع من أنواع الحدث الأصغر له أن يتوضأ بعد هذا، وإذا جاء إلى القدمين يكتفي بالمسح على الخفين.
نعم نعم. لكن العلة في 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 جواز، هل نلتمس علة هنا ام؟
نعم نعم أم هنا علة، ان الوضوء يتكرر كثيرا في اليوم والليلة، ان الوضوء يتكرر كثيرا في اليوم والليلة، وقاعدة الشرع المضطردة التخفيف فيما يشق على الإنسان المشقة تجلب التيسير، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر، فهذا نوع من أنواع الرخصة في هذا المقام.
نعم أرفض. أعني أن لماذا سمح للسليم أن يحدث ويمسح ولم يسمح لدائم الحدث يعني هل هناك
ما هو دائم الحدث وأتى بشيء ينقض وضوءه فكان التخفيف في حقه أن يعطى رخصة بقدرها والرخصة التي بقدرها هي أن يكون حدثه قليلا وأن يكون حدثه اضطراريا وأن يكون النجاسة مثلا التي على بدنه أو خرجت منه أقل ما يمكن ولذلك طلب إليه أيضا أن يوالي بين الأفعال وأنه يتحفظ وأنه يكون بعد الوقت كل هذا تقليلا لحدثه لأن الوضوء طهارة والحدث نجاسة فلا يجتمعان إلا بقدر الضرورة.
نعم هذا يعني من باب الاحتياط لديني يعني
صحيح صحيح نعم.
بارك الله فيك
آمين وفيك بارك. طيب اتفضل شيخ خزة.
نعم قال رحمه الله وفرضه أقل قدر قد سمي مسحا بظهر الخف فوق القدم والسنة التخطيط أما غسله ومسحه مكررا فيكره والشرط لبس بعد طهر تمما ولم يكن لفقد ما تيمما وطهره وستره كل القدم بالكعب لكن حله لم يلتزم وهكذا تمكن الإنسان من مشي به ترددا ولوزما ومنعه الماء من وصول رجله ولا يكون فوق خف مثله ومسحه مفارق غسل القدم فيما مضى وفي مسائل تؤم فحيث تمت مدة المسح امتنع أو وجدت معه الجنابة انقطع أو انتفى صلاح خف أو ظهر من رجله ما كان بالخف استتر وينبغي تخطيطه كما خلا فيكره استيعابه والغسل لا.
ممتاز. قال وفرضه تكلم هنا عن فروض الفرض يعني الواجب في مسألة المسح على الخفين الفرض بالنسبة للقدمين لأن المسح على الخفين مسح بدل غسل القدمين ففي غسل القدمين كنا نستوعب القدمين بالغسل رجلين كاملتين إلى الكعبين طب وفي الخف قال لا الخف فيه تخفيف فيمسح من الظاهر من أعلى القدم شيئا يطلق عليه اسم مسح فقط أي شيء أي مقدار يطلق عليه اسم مسح لكن هذا يكون من فين فوق القدم ومن الظهر وليس من الداخل إنما من أعلى وكذلك من فوق كذلك من الظاهر يبقى يشترط شرطين من الظاهر يعني من الجزء الذي تراه بعينيك وليس الذي بين الخف وبين قدمك هذا اسم الباطن من داخل الخف لا والشيء الثاني أن يكون من الظاهر يعني الذي يكون فوق القدم وليس الذي تحت القدم مما يباشر الأرض لأن هذا هو الذي ورد في الإيه في الحديث ولذلك قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أسفل الخف أولى من المسح على أعلاه ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى الخف إذن فالمسألة تعبد وليست رأيا ثم قال والسنة يبقى إذن الفرض أن يمسح أقل مسح طب والسنة لا السنة أوسع من هذا التخطيط أنه يمسح عليه كله لكن إيه عبارة عن خطوط خطوط يفرق أصابعه ويمسح فيبقى هيمسح بعضه ويترك بعضه نتيجة توسيع الايه او تفريق الاصابع قال والسنة التخطيط طب لو غسله غسلا كما تغسل القدمان او كرر المسح مسح مرة اثنين ثلاثة وهكذا قال هذا مكروه لانه يفسد ولانه لم يرد اما غسله ومسحه مكررا فيكره يبقى يكره امرين الغسل وتكرار المسح قال والشرط لبس بعد طهر تمما والشرط لبس بعد طهر تمما هنا يتكلم عن الشروط التي بها يصح أن يمسح على الخفين لابد من توفر هذه الشروط يبقى هنا شروط صحة المسح على الخفين أولا لابد أن يمسح بعد تمام الطهارة بعد ما يتوضأ وضوءا كاملا بما فيه غسل القدمين تماما، يبدأ يضع قدم اليمنى في الخف وقدم اليسرى في الخف بعد ما يكون إيه تطهر طهرا كاملا من غسل ومن إيه ومن وضوء، ولم يكن لفقد ماء تيمما، يعني يكونش تيمم لفقد الماء، لأنه إذا تيمم لفقد الماء ثم حضر الماء فأراد أن يمسح على الخفين أصلا بطل الإيه بطل التيمم لأنه رأى الماء. قال وطهره وستره كل القدم، طهره إن الخفين نفسهم يكونوا طاهرين، يبقى يلبسهم بعد كمال الطهارة، اثنين يكونوا هما الخفان طاهران، الثالث ستره كل القدم، أن يكون الخفان ساترين لمحل غسل القدم، المحل الذي يغسل في القدمين يكون مستور بالإيه؟ مستور بالخفين. قال لكن حله لم يلتزم، شو مشكلة بقى، هو سارق الخف غاصب الخف وهكذا. وهكذا تمكن الإنسان من، هذا شرط رابع، الشرط الأول إنه إيه لبس بعد طهر، الشرط الثاني إن الخف نفسه طاهر، الشرط الثالث إنه ساتر لمحل غسل الإيه الفرض من القدمين، الشرط الرابع تمكن الإنسان من مشي به، إن يكون سهل المشي فيه، وكذلك التردد فيه، ولو كان لابس الخف زمن يعني إنسان مريض مرض مقعد فهو قعيد مقعد، ولو كان كذلك لأن هذا شرط في ذات الإيه الخف، فلا يسمى خفا شرعيا إلا إذا أمكن فيه ذلك. قال ومنعه الماء، هذا أيضا شرط، كده الشروط 1 2 3 4 5، هذا الشرط الخامس، ومنعه الماء من وصول رجله، منعه الماء من وصول رجله، لا يكون هناك مانع، أن يكون الخف نفسه مانع من إنفاذ الماء إلى القدمين، هذا معنى إن الخف يكون ساتر للقدمين، ساتر بمعنى لا ينفذ الماء، حتى ولو كان من جلد شفاف، حتى ولو كان من زجاج، حتى ولو كان من بلور، المهم إن هو إيه ساتر بمعنى لا ينفذ الماء ويمرر الماء إلى القدمين، حيث إن القدمين ما يتبلوش تحت. قال ولا يكون فوق خف مثله، خف متوفر فيه كافة الإيه الشروط، لا لازم خف مباشر للقدم، لكن خف فوق خف والخف الثاني مباشر للقدم، يبقى انت لما تيجي تمسح هتمسح فوق خفين، لا في الحالة دي تدخل يدك بين الخفين وتمسح الخف الأدنى مثلا. قال ومسحه مفارق غسل القدم، بقول مثلا لأن في حالات أخرى يجوز فيها انك انت تمسح بطريقة معينة يعني، فصلها في الشرح. قال ومسحه مفارق غسل القدم، فرق بين مسح على الخفين وبين غسل القدمين في بعض المسائل، ذكر 4 تقريبا. قال ومسحه مفارق غسل القدم فيما مضى وفي مسائل تؤم، هو مفارق للقدم فيما مضى، مثل مثلا مسألة المسح تمسح بعض الخف، وفي الغسل القدم تمسح كل الايه كل القدم. قال فحيث تمت مدة المسح امتنع، هذا أول فرض أو فرق من الفروق، إن غسل القدمين ليس له مدة، أما المسح على الخفين له مدة يوم وليلة ويمتنع الإيه المسح، لكن ممكن حتى لو ظللت بوضوءك 3 أيام لم تنم ولم تحدث فلك إنك أنت تصلي 3 أيام. قال أو وجدت معه الجنابة، الجنابة انقطع، أو وجدت معه الجنابة انقطع، إذا أجنب مباشرة يجب عليه أن إيه ينزع الإيه الخفين، لكن ممكن الإنسان يجنب ولا ينزع، ممكن الإنسان يجنب ولا يبطل وضوءه كما قلنا سابقا، إنه يجنب وهو جالس متمكن نتيجة نظر نتيجة تفكير نتيجة نوم، مثلا نوم مع هذه الهيئة هيئة المتمكن، فيخرج منه مني نتيجة احتلام، يبقى عليه الحدث الأكبر فقط. قال أو انتفى صلاح خف أو ظهر من رجله ما كان بالخف استتر، لما يخرج جزء من محل غسل القدمين من الخف، الخف كشف عنها أو هي الخف انقطع ونحو هذا، خلاص يبقى هنا يجب أن تنزع الخفين وتغسل القدمين، لأن لازم يكون ساتر لمحل الفرض سترة كاملة. قال وينبغي تخطيطه كما خلا فيكره استيعابه والغسل لا، فيكره استيعابه والغسل لا. يبقى هنا التخطيط ماشي، المسح ماشي، لكن الاستيعاب بالمسح لا. طب ما هناك في الوضوء الغسل لا، لا يكره في غسل القدمين، وهذا المقصود بكلمة والغسل لا، يعني غسل القدمين في الوضوء لا يكره فيه الاستيعاب، بل استيعاب مطلوب، الاستيعاب مطلوب، بل وتكرار الاستيعاب انه يمسح مره مره او مرتين مرتين ثلاثه ثلاثه، كل ده من الايه، من السنه. نعم، في سؤال فيما قراناه الان؟
تفهمتم سيد في الشرح الثاني عندما قال يكون التيمم لمرض؟
ارفع صوتك كثير. نعم، لو ان انسانا تيمم لعله،
عندما قال ان التيمم لا يكون ان يكون لمرض، نعم، ما علاقة التيمم بالمسح الخف؟ كيف هي الصورة سيدي؟
قلناها شيخ محمد وأنت سألت في هذه المسألة، ها تذكرها؟
يعني سبحان الله غابت عني.
يعني إن الإنسان المتيمم،
يعني إن يكون
الإنسان العليل الذي يجد الماء، لو أنه تحامل على نفسه واستعمل الماء ولبس على ذلك الخف، لبس الخف عن طهارة كاملة بشروطها، على الرغم من أنه معذور في مسألة الإيه؟ في مسألة الماء، هذا له أن يمسح على الخف كما يمسح الإنسان العادي، ولا يبطل مسحه على الخف برؤيته للماء، لأنه في رؤيته للماء كعدمها، لأنه عليل، بخلاف صاحبه الذي تيمم لأجل فقد الماء، فإنه أول ما يرى الماء ينتهي بهذا إيه؟ ينتهي بهذا رخصته، ويجب عليه أن يمس الماء. فالمسألة في الفرق بين هل ينتقض بذلك مسحه على الخف أم لا ينتقض. أما بالنسبة للذي يتيمم عن علة لا ينتقض، وأما بالنسبة للذي يتيمم لفقد الماء ينتقض، لا يمسح على الخفين في وجود الماء، عفوا لا يمسح، لا يعتبر تيممه تيمما في وجود الماء.
تمام سيدي.
نعم، تفضل يا أبا تميم.
الله يجزيك الخير.
اللهم أمين وإياك. ارفع صوتك يا شيخ.
صوت واضح؟
واضح الان.
نعم، احسن الله عليك. الفرق الرابع فاتني، الثالث فاتني. الاول ان غسل القدمين ليس له مده، والمسح له مده، ان مع الجنابه الغسل، ان الجنابه مع الغسل تبطل الوضوء، ومع خوف تبطل المسح. الثالث انا كتبت الرابع اللي هو ان الغسل،
الثالث اذا ظهر شيء من القدمين يبطل المسح على الخف، والرابع ان في المسح تخطيط، واما في غسل القدمين فغسل واستيعاب.
نعم،
فرق بين التخطيط وبين الاستيعاب، وهناك ينتفي صلاح الخف اذا ايه، اذا الخف لا ينتفي المسح اذا الخف غير صالح، أو الخف ظهر منه شيء. نعم.
طيب الاستيعاب مع المسح في الكراهة أو الحرمة؟
في المسح يكره الاستيعاب ولا يحرم.
نعم،
يكره الاستيعاب. نعم،
جزاكم الله خير.
جزاك الله. تفضل شيخ صالح.
أكرمك الله.
أمين.
هل يلزم استئناف الوضوء او غسل الرجلين فقط عند
هل ايه
انتقاء هل يلزم استئناف الوضوء او غسل الرجلين فقط عند انقضاء مده المسح او نزع
الخفين؟ اذا انقضت مده المسح وهو متوضئ ينزع الخفين ويغسل القدمين، لان طهر القدمين فقط هو الذي انقضى وانتهى، فينزع الخفين وهو البدل ويغسل القدمين، وبقيه الاعضاء باقيه على ما هي عليه من وضوء. فاذا انتهت المده ينزع القدمين، ينزع الخفين ويغسل القدمين فقط.
سؤال اخر يعني في مساله التيمم، هل الحائض والنفاس لا حكم التيمم ويقربا زوجها اذا لم تجد الماء؟
الحائض والنفساء لا أسمعه. الحائض والنفساء لها أن تفعل ذلك ولا لها أن تفعل إيه؟
لها أن تتيمم إذا لم تجد.
يعني إذا فقدت الماء لها أن تتيمم طبعا. كل إنسان صاحب حدث إذا فقد الماء له أن يتيمم، وبالتيمم يزول عنه كل ما كان ممنوعا عنه، طالما أنه يعني فاقد للماء. وقد سوى الله عز وجل بين التيمم وبين الماء في هذه الناحية، وهي ناحية إباحة الفعل، وبقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، سواء كان الحدث أصغر أو الحدث أكبر، فتيمم المرء فإنه يحل له ما كان محرما عليه قبلها، فيجامعها زوجها نعم، لكن ده طبعا بالنسبة للحائض والنفساء بعد انقطاع الدم. تمام؟
تمام، أكرمك الله.
آمين يا رب وإياك.
تمام، الله يجزيك خير.
تفضل يا شيخ عز.
تكلمتم سيدي قبل الإكمال.
تفضل يا شيخ محمد.
سيدي، في الشرط الثاني اللي تحدثنا فيه منذ قليل، إذا كانت الجراحة بيده سيدي ويتيمم عن يده وهو لابس الخف، عندما يعيد الوضوء يمسح فقط، لا يستلزم ذلك ينزع الخف، أليس كذلك سيدي هذا؟
يعني أنت تفترض الآن أن عنده ماء وتوضأ به ولبس الخفين وعنده جراحة في يده ويريد الآن أن يتوضأ والجراحة موجودة، صحيح الصورة؟ فغسل الأعضاء السليمة وجاء عند عند الجراحة، فما غسل الجزء السليم وجاء عند الجراحة مسح على الجبيرة وتيمم عن المسألة العليلة، صحيح هذا كله صحيح؟ ومسح على الخفين.
نعم سيدي نعم.
أين المشكلة؟
الآن.
أين المشكلة ثم نزع الخفين؟
أنه يعني هل ينزع أم فقط يمسح؟
إذا نزع الخفين
هذه الصورة أشكلت علي، أنه هنا على كلام الشيخ لا يستلزم نزع.
أنا لم أفهم الآن. نعم. سؤالك ما هو؟
هو عندما تيمم سي و انتقل إلى القدمين وهو لابس الخف، لا يستلزم أن ينزع الخف، يمسح عليه يعني.
ماشي، ما هو احنا هذه صورة متفق عليها، ما المشكلة فيها؟ إنسان تيمم لجراحة في يده وهو غاسل لبقية أعضائه ومع هذا لابس للخفين في قدمه، هل له أن يمسح عليهما؟ له طبعا أن يمسح، ما المشكلة؟ الخفان شيء بديل عن الغسل بالنسبة للقدمين، فمتى كان لابسا لخفين بشروطهما فله أن يمسح على الخفين، ومتى كان بدا له أن ينزعهما أو انتهت المدة أو جاء مانع من الموانع كمثل الجنابة أو الخفين غير صالحين وهكذا، فلا عليه أن ينزعهما ويغسل القدمين. أنا إلى الآن لم أستوضح، ما العلاقة بين الجراحة وبين الخفين؟ ما العلاقة في سؤالك؟
أنا الإشكال الذي كان عندي سيدي أنه يصلي بهذا الإشكال سيدي، عندما تيمم الجراحة وتوضأ مرة ثانية يجب عليه نزع الخف. أنا كنت
طبعا هيعيد التيمم ويمسح على الخفين
فقط، نعم فقط، ولا ينزع الخف، يمسح عليه يعني.
لا 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 ينزع الخفين. لماذا تمام. ينزع الخفين؟ الخفان يرفعان الحدث. يرفعان الحدث. ما هذا هو الفرق الذي ذكره قبل ذلك، إن الخف يرفع الحدث، مسح على الخف يرفع الحدث، فلا يلزم من ذلك أن ينزع الخفين لكل فرد، يبقى دي انتهت. طيب والجبيرة؟ الجبيرة فيها غسل للسليم ومسح للساتر للجبيرة نفسها، وتيمم عما تحت الجبيرة، الجرح الذي يكرر فقط هو التيمم. طب لو فرضنا أنه أحدث، لو أحدث سيكرر كل هذا، المسح على الخفين وغسل كل الأعضاء الصحيحة وغسل العضو الصحيح والمسح على الجبيرة والتيمم لما تحت الجبيرة من جرح، هيفعل كل هذا؟ طب لو فرضنا بقى أنه هو لم يحدث ولكن يريد أن يصلي فرضا جديدا، إذا أراد أن يصلي فرضا جديدا فماذا يفعل؟ يتيمم فقط. يتيمم. هل يعيد المسح على الخفين؟ لا، لا يعيد، لأن المسح على الخفين ليس لكل صلاة، لا يعيد. كده وضحت الصورة اللي أنت كنت بتسأل عنها؟
نعم سيدي وضحت.
طيب عندك أسئلة تانية أو إشكال في صورة؟
لا لا سيدي، الله يجزيك الخير
وجزاك الله خير. تفضل شيخ صالح.
أحرمكم الله. أتلقى على الخفين، إذا كان لابس فوق خفين، فوق خف والأسفل لا يفتح للمسح، هل يجوز المسح الأعلى؟
نعم، هذه صور ذكرها الشيخ، منها هذه الصورة، إن كان الأسفل ضعيفة والكان القوي هو الخف، فنعتبر الخف اللي تحت ده عبارة عن خرقة ونمسح على الأعلى وانتهت المسألة، حتى ولو كان لابسا قويا وقويا ومد يده بينهما فمسح الأسفل صحت، لأنه مسح الأسفل. ولو أنه مسح الأعلى ونزل الماء إلى الأسفل بنية إيصال الماء إلى الأسفل أو بنية مسحهما ووصل الماء إلى الأسفل له ذلك أيضا، المهم أن يصل الماء إلى الأسفل، تمام، إن كان الأسفل هو الخف، أو يكتفى بالمسح على الأعلى إن كان الأعلى هو الخف. التفصيل ذكره الشيخ في الكتاب في فتح القديد، فأنت عشان ما كنتش معانا فتراجع إن شاء الله وتجده واضحا بينا. طيب عندك سؤال تاني؟
سؤال آخر.
تفضل.
سؤال آخر، يعني بالنسبة للدرس السابق، يعني التي لا نفس لها سائلة من النجاسات
المعروفة. أنا مستمع يا شيخ صالح خالص. كلمة سؤال آخر واضح جدا، بعد كده ما فيش حاجة.
من النجاسات التي يعفى عنها التي لا نفس لها سائلة.
نعم.
طب إذا طرحها الشخص عمدا في الإناء، هل أيضا يعفى عنها؟
بص يا شيخ صالح، الرخصة من الشرع تقدر بقدرها، فما سميت رخصة إلا لتخرجك من الحرج والمشق، فأما إذا تسببت أنت، إذا تسببت أنت فأحيانا يعفى عنك لكن في حدود، وأحيانا لا يعفى عنك. فمن الصور التي لا يعفى فيها عن الإنسان أنه يأتي بنجاسة فيطرحها مثلا في ماء، في هذه الحالة لا يعفى عنه. إن هو مثلا يعفى عنه في مسألة الاستجمار بالنسبة لمحل الاستنجاء، فينزل بهذا المحل في ماء يحكم بنجاسة الماء مباشرة. لماذا؟ لأن الرخصة كانت في مسألة الإيه؟ في مسألة تطهير المحل. طب والآن تجاوزت الموضع بتاعها اللي الشرع أحلها فيه أو رخص فيها فيه. طيب أنت الآن إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، وقع بنفسه فمسامح، أنت اللي جبته بإيدك وحطيته، لا مش مسامح. طب هتأتي معنا صورة، أو أظن لا مرت معنا صورة في النجاسات، إن الإنسان يعفى عن قليل الدم من البراغيث ونحوها مما لا نفس له سائلة، حتى لو كانت كثيرة، على الأصح حتى ولو كانت كثيرة، لكن بشرط أن يكون له ثوب واحد وليس له آخر. فلو كان له آخر، لو كان له آخر هل يعفى؟ فقال لك أيوة يعفى عن القليل دون الكثير، يعفى عن القليل دون الايه الكثير. طيب اذا كان الانسان بنفسه هو الذي اخذ البراغيث وغيرها فقصعها في الثوب ولوث الثوب قصدا، هل يعفى عن قليله ولا يعفى عن كثير؟ يبقى تدخل الانسان في مسائل النجاسات المعفو عنها مثلا او الرخص عموما يلغي جانبا من المشقة، فلا يقال في هذا مشقة. مشقة ايه؟ هو اللي جابه لنفسه. واحيانا يعامل بنقيض قصده فيحرم من الرخصة كلها، واحيانا يعني يرخص له في القليل دون الكثير، يرخص له في القليل دون الكثير. تمام؟
تمام، جزاكم الله كل خير.
امين عليك. شيخ عبد الله تفضل.
أيوة شيخنا، في السطر الخامس قبل الأخير أشكلت علي
من أين؟ من القراءة
صفحة 2 من تحت، من يعني الخامس قبل الأخير. أما إذا لبس الخفة، أما إذا لبس الخفة ثم بعد أن أحدث توضأ فيه وغسل رجليه ثم طرأت الجنابة، هنا الإشكال، فلا ينتقض طهرهما وإن وجب عليه النوع.
أما إذا لبس الخفة ثم بعد أن أحدث توضأ فيه وغسل رجليه، هو لبس الخف وأحدث، تمام؟ بعد الحدث ماذا فعل؟ توضأ في داخل الخف، توضأ في داخل الخف وغسل قدميه في داخل الخف، يبقى هو ماذا فعل الآن؟ توضأ وضوءا إيه؟ كاملا. ثم طرأت جنابة، ثم طرأت إيه؟ ثم طرأت جنابة، يعني طرأت جنابة فقط دون أن يطرأ معها حدث أصغر. قال فلا ينتقض طهرهما، لا ينتقض طهر القدمين. ليه؟ لأن ما فيش حدث أصغر في هذه المسألة، وقدميه موجودين في الخفين، موجودين في الخفين وفيهما ماء يغسلهما، يعني القدمين موجود في داخل الماء، فيهما ماء، ما هو غسلهما في الخفين. وإن وجب عليه النزع أيضا لانقطاع المدة، يعني ينزع ويدخنها مرة أخرى ليصدق إنه أدخلهما طاهرتين. فهذه صورة لماء تجمع في داخل الخف ورجله في داخل الخف، فرجله في الماء وغسل بقية البدن والقدمين غسلوا في موضعهما، لكن لا يستعمل رخصة المسح على الخفين إلا إذا نزع رجليه ودخلها تاني. وأما طهارة القدمين فحاصلة بما فيهما من الماء داخل الخف. هذه صورة من الصور التي يصح عليها كلام الشيخ. وضحت شيخ عبد الله؟
والله مش كثير شيخنا، يعني لماذا لا ينتقض وضوءهما؟
لو احنا فرضنا الآن أنك في داخل البانيو مثلا، أو حمام صغير يتجمع فيه الماء من تحتك، تمام؟ وأنت الآن قائم فيه وقدمك في الماء وهو ماء طهور، وأردت أن تغسل بدنك كله، تغسل بدنك كله وتغسل قدميك، هل يلزم أن تخرج القدمين لتغسلهما خارج الماء ثم تدخل رجلك مرة أخرى في الماء، ولا يكفي أنها في الماء؟
يكفي أنها في الماء.
طيب خلاص، ثم غسلت باقي البدن فقد ارتفع عنك الحدث في كل بدنك الآن. هذه الصورة أيضا يعني الإشكال كله عند كلمة ثم بعد أن أحدث توضأ فيه وغسل رجليه، غسل الرجلين في داخل الخف، الخف الآن فيه ماء وقدمه في الماء كما هي، ثم إنه غسل البدن، تمام، والقدمين غسلهما حصل بما هما فيه من الماء الآن. واضح؟
واضح.
لكن هل يستأنف مسحا جديدا على هذه الحالة؟ لا يستأنف مسحا جديدا على هذه الحالة، إنما يجب عليه أن ينزع ويلبس مرة أخرى حتى يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني لابد أن يحصل الإدخال بعد الطهارة وليس الإدخال في داخل الخف. وهذه صورة سبق وقلناها في مسائل المسح على الخفين كذلك، إن الإنسان لو غسل قدميه في الخف هل يصدق عليه أنه أدخلها طاهرتين؟ الإجابة معك أنت شيخ عبد الله.
ممكن تعيد السؤال شيخ؟
لو أن إنسانا توضأ وضوءا كاملا ثم لبس غير رجلين ثم لبس الخفين وغسل القدمين في داخل الخفين.
نعم يجوز.
يجوز؟
نعم.
طب هل يقال أنه أدخلهما طاهرتين؟
لا 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 لأنه هو غسلهما لا في الخف.
لا لأنه طهرهما وهما داخل الخف. طب ماذا يجب عليه؟
أن يخرجهما من الخف ثم
يعيدهما. يخرجهما من الخف ويعيدهما مرة أخرى. نعم.
جزاك الله خير.
فكذلك هنا المقصود. الله يبارك لك رب وإياك. طيب نقرأ الحيض. فضش خز.
طب هنا يا شيخ ما يبقاش الماء اللي داخل الخف يعتبر ماء مستعمل؟
قلت تاني يا شيخ عمرو.
في الصورة ان هي رجله داخل الخف وغسلها داخل الخف ثم طرقت جنابة، فانا فاكر في الدرس ده انا سألت السؤال ده ان هو اساسا غسله هو يوجب غسل، يعني هو جسمه كله بقى فيه حدث فاوجب عليه الغسل، فحضرتك قلت هنشوفها.
طيب ما هو غسل القدمين هو قدماه الان في الماء لم تفارق الماء فلا يعد الماء مستعملة.
نعم نعم نعم
صحيح.
جميل يا شيخ. تمام.
نعم تمام. باب الحيض. فضش خزت.
نعم شيخ. قال المؤلف رحمه الله: باب الحيض وما يذكر معه. أدنى سنين الحيض للنساء 9 على التقريب باستقراء، وليلة بيومها أدناه، ونصف شهر كامل أقصاه، و6 أو 7 للغالب، وفضل شهره لطهر غالب، أقل طهر بين حيضيها جعل، كأكثر الحيض وأقصاه جهل، 60 مع عامين سن الياس، ومجة أدناد من نفاس، وغالبا يكون 40، ولم يزد أقصاه عن 60، ونصف عام مدة الحمل الأقل، ولحظتان أي لوضع وحبل، وبالسنين 4 للأكثر، وغالبا 9 من أشهر.
حسبك شيخ. بهنا أتكلم كلها عن مدد. فمثلا بالنسبة للحيض المدة بالنسبة له 9 تبدأ المرأة من عندها تحيض، وهذا تقريب تم بطريقة الاستقراء والتتبع، وإذا كان أقل من 9 بمدة داخل 16 يعتبر حيض أيضا، زاد عن 16 في هذه الحالة يعتبر ما زاد عن 16 ونزل عن البنت مثلا وهي عندها 8 وشيئا، ها فده يعتبر استحاضة ولا يعتبر حيضة، لابد يكون 9 أو أقل من 9 16 فقط المسامحة. ثم تكلم عن مدة أخرى، كم من المدة تحيضها المرأة؟ قل ليلة ويوم، هذا أقل الحيض، يوم وليلة، أقل من كده ما فيش، يوم وليلة. طيب وأقصى حاجة تحيض قد إيه؟ نفضل نحسب لغاية كم؟ 15 نصف شهر، هذا أقصى مدة تحيض لها المرأة. أكثر من 15 تحسب إيه؟ استحاضة. وستة أو 7 لغالبي، الغالب النساء بتحيض 6 أو 7، تحيضي في علم الله 6 أو 7 كما تحيض النساء، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا كان أقصى الحيض 15 يوم طيب والطهر يبقى عندنا أقل الحيض يوم وليلة، وأقصى الحيض 15 وغالب الحيض 6 أو 7، طب والطهر؟ كذلك الطهر. قال وفضل شهره لطهر غالبي، غالب الحيض 6 أو 7 يبقى غالب الطهر الباقي 23 أو 24. ثم قال أقل طهر بين حيضيها جعل، أقل طهر بين حيضيها جعل كأكثر الحيض، كأكثر الحيض يبقى أقل طهر يمكن أن تحيضه تطهره المرأة 15 مثل ماذا؟ مثل 15 اللي في حيض، يبقى أقل الطهر زي أكثر الحيض، أكثر الحيض 15 وأقل الطهر 15. طب وأقصاه؟ أقصى زمن يمكن أن تطهر فيه المرأة لا مفتوح ما شاء الله، ممكن المرأة تظل سنة لا تحيض، ممكن تظل عمرها كله لا تحيض، هذه مسألة ليس لها إيه أقصى، ولذلك قال وأقصاه جهل. يبقى إذن حدد لي أقل الطهر وهو 15 يوم، وأكثر الطهر قال مفتوح، وغالب الطهر هو إيه؟ هو عكس الستة 23 24 أو عكس السبعة 23. ثم حدد مدة النفاس، مدة الإيه؟ النفاس. قال وغالبا يكون 40 60 مع عامين سن الياس، 60 مع من يعني 62 62 يظل ينزل على المرأة الحيض إلى سن 62 سنة. واتكلم على النفاس، قال النفاس أقله لحظة، أقله لحظة أو ضخة، إما بالكمية يبقى مجة أو ضخة أو دفعة، وإما بالزمن يبقى لحظة. طب والغالب؟ قال الغالب 40 يوم، الغالب 40. طب وأكثره؟ قال 60 يوم. يبقى ما زاد عن 60 يوم ليس إيه؟ ليس نفاسا وإنما استحاضة. طيب وتكلم بعد هذا عن مدة الإيه؟ الحمل. قال مدة الحمل أقل شيء كام؟ نصف عام يعني 6 شهور، ولحظتان يعني يكون أكتر من 6 شهور، ما يكونش 6 شهور ولا أقل من 6 شهور. اللحظة بتبقى للوضع ولحظة للحبل يعني تقديرا يعني. ثم قال وبالسنين، وبالسنين 4 للأكثر، يعني أكثر مدة الإيه؟ أكثر مدة الحيض مدة الحمل 4 سنوات، وغالبا بتسعة من أشهر. يبقى جعل الأقل نصف عام 6 شهور، والغالب 9 شهور، والأكثر 4 سنوات. نعم تفضل شيخ عزت.
نعم. قال رحمه الله وحرموا بالحيض والنفاس ما قد مر مع جنابة محرما، وصومها أيضا كذا الدخول لمسجد حيث الدماء تسيل، ولمسه ما بين سرة لها وركبة لا أن تمس بعلها، كذا الطلاق وليجز إن علقه بآخر الحيض الذي قد حققه، أو قبل وطئ أو بمال بذلت، أو كان منها موليا إن سألت، أو حاملا أو كان ذا الطلاق من حكم لما على الشقاق.
هذه مسائل تتعلق بما يترتب على كون المرأة في حيض أو في نفاس، وهي المحرمات بالحيض والنفاس وما لا يحرم. حرموا بالحيض والنفاس، لأن النفاس حيض، ما حرموه في الجنابة، ما يحرم على الجنب يحرم كذلك على الحائض، قراءة القرآن، مس المصحف، حمل المصحف، المكس في المسجد، هذه الأشياء كلها تحرم على الإيه؟ على الحائض كما تحرم على ذات الجنابة. الصلاة، الطواف أيضا، كل هذا يحرم على الحائض. ثم قال وصومها، زيادة بقى، وصومها الحائض لا تصوم، كذا الدخول لمسجد، اللبس في المسجد ها لا، ودخول المسجد كمان، حيث الدماء تسيل، إذا أمنت تلويث المسجد نعم لها أن تعبر، فإذا لم تأمن وممكن المسجد يتلوث يبقى إيه؟ لا تعبر. يبقى فرق بينها وبين الجنوب، الجنوب لا يسيل منه شيء، المرأة يمكن أن يسيل منها دم، إذا كان يمكن أن يتلوث المسجد يبقى لا تدخل المسجد ولا تعبر منه. قال ولمسه ما بين سرة لها وركبة لا أن تمس بعلها، إن الرجل يمس المرأة فيما بين السرة والركبة، أو هي تمسه في أي عضو من أعضائه بما بين سرتها وركبتها، لو حصل تماس بين ما بين سرة وركبة المرأة وأي جزء من أجزاء الرجل يبقى هذا إيه؟ حرام، لأن المس يحرم فيما بين السرة والركبة. كذا الطلاق يحرم على الرجل إنه يطلق المرأة في الحيض، ولكن يقع على أي حال، لكن يأسف. ثم قال وليجز، وليجز أو وليجز ماشي، إن علقه بآخر الحيض الذي قد حقق، فقال لها آخر لحظة من لحظات حيضك أنت طالق، إن انتهى حيضك فأنت طالق، هنا الطلاق ما يكونش حرام. أو قبل وطئ، أو قبل وطئ قبل ما يدخل بها تماما وهي حائط طلقها، لكن قبل الإيه؟ قبل الدخول، مفيش مشكلة. طلاق المرأة قبل الدخول يجوز بأي حال من الأحوال، لأن المرأة قبل الدخول لا يقال فيها في طلاقها سني وبدعي، لا طلاقها لا يكون سني ولا بدعي. أو بمال بذلت، هي دفعت مال وقالت طلقني، خلاص تطلق. أو كان منها موليا إن سألت، هو في مدة الإيلاء وبعدين طلبت الإيه؟ الطلاق، خلاص تأخذ الإيه؟ تأخذ الطلاق ولا يأسم على ذلك، حتى ولو حصل في الإيه؟ حصل في ذلك إنها كانت حائض. أو حاملة، أو حاملة كذلك لا تطلق، لأن معروف إن الحامل يعني سيستمر إلى وضع حملها، العدة كده كده لن تتأسق. ثم قال أو كان ذا الطلاق من حكم لما على الشقاق، لم يوقع الرجل الطلاق وإنما وقع الطلاق من الحكمين لما تحاكما، كما قال الله عز وجل فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فلو اختاروا الطلاق ورأوا إن مفيش حل ما بين الاثنين ولا وئام للعيش، خلاص يبقى تطلق، وهذا لا يكون طلاقا في حيض لأنه لم يقع من الرجل وفي تحقيق مصلحة بالنسبة لها. نعم، في سؤال فيما سبق من أول الحيض إلى هذا الموضع؟ طيب اتفضل شيخ خالد. وهذه مسائل
تعلقت بالحيض في أبوابها تفرقت، كالغسل والبلوغ والأقراء في عدة بها وفي استبراء، وتركها صلاتها بلا قضاء كذا الطواف للوداع حائضا، وقولها في حيضها مقبول مصدق في كل ما تقول، وفقد قطع الحيض للولاء في الصوم والعكوف والإيلاء. ثم التي دماؤها لم تستقم،
قبل ما ندخل في ثم التي، يعني هو أتكلم عن أشياء سبق الكلام عليها وسيأتي كلام آخر عليها في أبوابها، ولكن الشيخ تبعا للتحرير لأن في التحرير يصنع هذا، فهو يجمع ضوابط ويجمع قواعد تكون متفرقة في أكثر من باب، فهذه منها مسائل متفرقة في أبواب كثيرة تتعلق بالحيض. فمثلا في الغسل ذكروا مسألة الحيض، في البلوغ ذكروا مسألة الحيض، في الأقراء اللي هي عدة المرأة المرأة التي تحيض كذلك، في عدة الاستبراء بالنسبة للأمة، كل هذا في الاستبراء في العدة في الاستبراء، استبراء الرجل للأمة حتى يصح أن يطؤها من بعد ملكه لها وهكذا، كل هذا يدخل في مسائل الإيه؟ الحيض، لها علاقة بهذه الأبواب. كذلك المرأة تترك صلاتها ولا تقضيها، وفي الطواف لها أن تطوف كذا الطواف للوداع حائضة تطوف، وقولها في حيضها مقبول مصدق في كل ما تقول، المرأة إذا قالت انتهت عدتي تصدق في هذا، ويعني ينتهي بها إيه؟ تنتهي بها عدتها في مسألة الإيه؟ في مسألة قولها بأنها برأت وانتهى حيضها، لأن ربنا سبحانه وتعالى علق ذلك على قولها وقال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يكفي أنها تحلف وتصدق في يمينها. ثم قال وفقد قطع الحيض للولاء في الصوم والعكوف والإيلاء، لو عليها صوم مدة معينة، لو عليها عكوف مدة معينة، لو عليها مثلا إيلاء آل الرجل منها مدة معينة، كل هذه المدد لا يقطعها الحيض، لا يقطعها الحيض. طبعا لا يقطعها في الصوم لو كان الصوم طويل كأن نذرت صيام شهر كامل مثلا، أو عكوف شهر كامل مثلا، فهنا لو جاء الحيض في وسط الشهر لا يقطع الصوم ولا يقطع الإيه؟ ولا يقطع العكوف، يعني إن هي نذرت أن تصوم متتابعة، والصوم المتتابع لا يمكن لأن لابد في كل شهر من حيضة، نذرت أن تعتكف متتابعا ولا يمكن حصول ذلك، لكن لو كان يوم أو يومين لا تجنبي أيام الحيض واقضيها في أيام غير الإيه؟ غير الحيض، طالما أن المدة تسمح لك بقضائها في أيام غير الحيض. طب والإلاء؟ لا، ده الإلاء بيبقى 4 أشهر، الإلاء بيبقى 4 أشهر، الذين يقولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا، فالأربعة أشهر لازم يحصل فيها حيض 4 مرات، مش لازم عادة. فإذا 4 مرات نزل الدم لا يحسب أن الإلاء لا أقل من كده، وإحنا محتاجين تعويض للإلاء، لا، هم 4 أشهر بما فيهم أيام الإيه؟ أيام الحيض. نعم، تفضل يا شيخ.
نعم. ثم التي دماؤها لم تستقم تعد مستحاضة وتنقسم لذات بدء واعتياد يقع ميزتا أولافهن 4، فذات تمييز ترد مطلقا في الحيض للتمييز حيث حققا بأن تراد من ضعيفا مع قوي ولم يزد عن أكثر الحيض القوي ولم يكن بناقص عن الأقل ولا الضعيف عن أقل طهر قل، فيجعل الضعيف طهرا والقوي بأي وصف حيضها كما روي، وغيرها إن لم تكن معتادة حاضت أقل الحيض لا زيادة، وإن تكن معتادة ردت لماء من حيضها قدرا ووقتا علما، وحيث تنسى العادة المقررة قدرا ووقتا سميت محيرة، فحكمها مع زوجها كالحائض وطاهر في النفل والفرائض، ولتمتنع من أن تمس الذكرى وخارج الصلاة من أن تقرى أو علمت شيئا يفيد علمه تيقنا فلليقين حكمه، فلتغتسل لكل فرض محتمل معه انقطاع دون ما لا يحتمل، أو علمت وقت انقطاعه لزم غسل فقط لكل وقت قد علم.
نعم، هذا كلام عن المرأة إذا اختلط عليها الأمر، فيقول ثم التي دماؤها لم تستقم، لم تستقم تعد مستحاضة. والمستحاضة لها أقسام، المستحاضة اللي هي زادت أيام حيضها على المعتاد، قال تنقسم لذات بدء، أدي واحد مبتدأة لم يسبق لها قبل ذلك حيض وطهر، واعتياد ده رقم 2 التي سبق لها معرفة عادة لنفسها ثم اختلت عادتها. قال ميزتا أو لا، يعني المبتدأ تنقسم إلى ألف وباء، مبتدأ مميزة ومبتدأ غير مميزة، والمعتادة تنقسم أيضا إلى قسمين، معتادة مميزة ومعتادة غير مميزة. مميزة هنا يعني تعرف إن هذا دم وهذا عفوا هذا دم حيض وهذا دم غير حيض. طب بإيه؟ بالصفات، إن هذا لونه أشد من هذا وإن ده أكثف من هذا في في الكثافة، ها، السخانة، أو إن هذا أشد نتنا من هذا بالصفات. قال فهن 4. طيب، فذات تمييز ترد مطلقة في الحيض للتمييز حيث حقق، المبتدأ المميزة ترد للتمييز، والمبتدأ والمعتادة المميزة ترد للتمييز، ترد للتمييز، يعني نقول لها إيه؟ اعملي بالتمييز ما تحققت أن فيه صفة الحيض من لون أو شكل أو رائحة، اعملي بأن الحيض والباقي استحاض. ثم ذكر كيف، قال بأن ترى دما ضعيفا مع قوي، فيه هنا دم ضعيف ودم قوي، ولم يزد عن أكثر الحيض القوي، القوي ما زادش عن 15 يوم، لأنه لو زاد عن 15 يوم مش هنعمل به، ولم يكن بناقص عن الأقل، ما يكونش القوي ناقص عن يوم وليلة، لأنه لو نقص عن يوم وليلة يبقى لا يدل على إنه حيض، ولا الضعيف عن أقل الطهر قل، ويكونش الضعيف أقل عن إيه؟ أقل من 15 يوم. في الحالة دي ماذا نفعل؟ توفرت الشروط الثلاثة، الحيض القوي مش أكتر من 15 ولا أقل من 1، ولا الضعيف أقل من 15، يبقى كده أصبح كام؟ أصبح 3 شروط متوفرة. ماذا نفعل؟ نقول لها يا ذات التمييز من المبتدئة والمعتادة، فيجعل الضعيف طهرا والقوي بأي وصف حيضها كما روي. يبقى تنظر الدم الضعيف تجعله إيه؟ تجعله طهر، والدم القوي تجعله حي كما روي، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه دم أسود يعرف. يعني انظري حيث نزل الدم وهو أسود يعرف، فهو ده دم الحيض، فتجنبي، داعي الصلاة أيام أقرائك. تمام. قال: وغيرها إن لم تكن معتادة حاضت أقل الحيض لا زيادة. وغيرها إن لم تكن معتادة، وغيرها اللي هي إيه؟ غيرها غير المميزة، لأن كلامنا كله كان في المميزة، مبتدأ مميزة ومبتدأ غير مميزة. طب والغير مميزة ماذا تفعل؟ خلاص، هذه رأت دم فقدت شرط من الشروط الرد للتمييز السابق، فماذا تفعل؟ قال: حاضت أقل الحيض، يعني لها يوم وليلة فقط، هذا هو المتيقن في حقها، ولكن هذا لن تعرفه إلا بعد الدور الأول، بعد الشهر الأول، حتى تجرب المسألة. كأن مثلا ظل الدم القوي موجود إلى أكثر من 15 يوم، أو كان الدم القوي أقل من يوم وليلة، أو كان الضعيف أقل من 15 يوم، في الحالة دي ترد إلى إيه؟ يوم وليلة فقط، والباقي مشكوك فيه. طيب، وإن تكن معتادة، يبقى كلام عن الإيه؟ عن المعتادة. قال: ردت لما من حيضها قدرا ووقتا علما. أنت كان عدتك قد إيه؟ عدتي كذا، طب وزادت؟ والشروط مختلة؟ شروط مختلة، خلاص يبقى ارجعي لعادتك التي كانت، كنت معتادة 5 هي 5، معتادة 10 تبقى هي 10. وإن تكن معتادة ردت لما من حيضها قدرا 5 6 7 8 ووقتا في أول الشهر، في نصف الشهر، في آخر الشهر، علم يعني لابد يكون هذا معلوم عندها تتذكره بيقين. طيب، لو فرضنا أنها نسيت، يبقى جاء بأحكامها فيما يلي. قال: وحيث تنسى العادة المقررة. نسألها: ما هي عادتك؟ تقولنا لش عادة، أنا مش فاكرة العادة، نسيها، لكنك ذات عادة حصل قبل كده، ده حصل كتير ومش فاكرة لإمتى كان بيحصل، في أول الشهر ولا وسط الشهر ولا آخر الشهر، وأيضا كان بيحصل يومين ولا 10 ولا 20، مش فاكرة أي شيء. قال: وحيث تنسى العادة المقررة قدرا ووقتا سميت محيرة أو محيرة. محيرة حيرتنا معها، ومحيرة هي تحيرت في أمرها. قال: فحكمها مع زوجها كالحائض. هنا تنقسم أحكامها قسمين، بعض الأشياء بالنسبة لها حلال وبعض الأشياء بالنسبة لها حرام. فحكمها مع زوجها كالحائض، إن كان سيدها ولا إن كان زوجها لا يقربها، خلاص هي حائض على طول. طيب، وطاهر في النفل والفرائض، نسبة للنفل والفرائض اللي هي الصلاة، يعني تصلي هي طاهر. ولتمتنع من أن تمس الذكرى، بالنسبة للقرآن خارج الصلاة، داخل الصلاة لا تمسك مصحفة، وخارج الصلاة من أن تقرأ. طب وبالنسبة للقراءة؟ القراءة طبعا داخل الصلاة، بما أننا أبحنا لها الصلاة فقد أبحنا لها كل ما تشتمل عليه الصلاة، وهو منها قراءة القرآن في الفرض، في قراءة القرآن القدر الواجب والقدر السنة، فلها أن تقرأ الفاتحة وما فوقها في الصلاة. طب خارج الصلاة؟ لا. قال: أو علمت شيئا يفيد علمه تيقنا فلليقين حكمه. كأن قالت: كنت أحيض مثلا مقدار مثلا من أول الشهر 5 أيام مثلا، أو مثلا في 10 الأوائل من الشهر كنت بحيض 5 أيام، نفترض بأنه 5 من الأول 5 من الآخر، أول 10 ولا آخر 10، فيجتمع في إن يقينا اليوم الخامس كان حيضا، يبقى في هذا اليوم الخامس يقينا كانت حائضة، سواء كانت 5 أيام من بداية الشهر أو 5 أيام من نهاية الشهر، يبقى هنا فيه يوم يقينا فهذا يأخذ حكم الإيه؟ اليقين في الحيض وتمتنع عن كل شيء. طب وما فوق العشرة يأخذ يقينا حكم الطهر، لأنها عرفت أنها كانت بتحيض خمسة أيام في داخل العشرة الأوائل، يبقى العشرة من أول 11 لغاية 29 أو 30 من الشهر هي طاهر بيقين. يبقى ما طهرت فيه بيقين يأخذ حكم اليقين، وما هي حائض فيه بيقين تأخذ حكم الإيه؟ اليقين. أو علمت شيئا يفيد علمه تيقنا فلليقين حكمه، يعني مع الحيض ومع الطهر. فلتغتسل لكل فرض محتمل معه انقطاع دون ما لا يحتمل. ماذا تفعل في هذه الحالة؟ تغتسل وجوبا لكل فرض محتمل معه انقطاع، يعني هنا لا تغتسل لكل فرض، إنما تغتسل مع الفرض الذي يحتمل أن يكون فيه انقطاع. الفرض اللي فيه احتمال يكون فيه انقطاع تغتسل له. طب وما لا يحتمل، ما لا يحتمل انقطاع، لا تغتسل له. قال أو علمت وقت انقطاعه لزم غسل فقط لكل وقت قد علم. علمت أن وقت الغروب بينقطع عنها الدم، خلاص عند وقت الغروب تغتسل في هذه الحالة لهذا الفرض، وبعد هذا لا تغتسل للفروض الباقية. أو علمت وقت انقطاعه لزم غسل فقط لكل وقت قد علم. طب لو هي عارفة أن فيه وقتين من الصلاة، كأن الصبح مثلا والمغرب، تغتسل عند كل واحد منهم. طب والباقي لا يحتمل الايه؟ الانقطاع، لا يحتمل الانقطاع، ولا تعرف ان هو بينقطع، يبقى في الحالة دي لا تغتسل له، بل تكتفي بالوضوء. هذا كلامه رحمه الله تعالى. طبعا في تفاصيل اكثر من هذا في الشرح سبق معنا في الدروس وذكرناه. حد من الإخوة له سؤال فيما قرأناه الآن من أول كتاب الحيض إلى آخره؟ إيه
أنتم سيدي
اتفضل. شحام
جملة أو نسيت اتساقها اتصلت آخر كل نوبة، آخر
هذا
كل
في الشرح يعني ازاي؟ ماشي. نعم،
آخر كل نوبة دي أحددها إزاي؟
تاني قل تاني يا شيخ. أو نسيت اتساقها اغتسلت آخر كل نوبة. شيء في يعني نوبة كان بتغتسل ثلاثة، وفي نوبة بتغتسل خمسة، وفي بتحيط ثلاثة، بتحيط ثلاثة خمسة، بتحيط سبعة. ماشي كانت كده ثلاثة خمسة سبعة، ونسيت هذا الاتساق. فهي تغتسل عندي ثلاثة وتغتسل عندي خمسة وتغتسل عندي سبعة. تمام؟
تمام.
نعم. سؤال تاني.
لو تكرمتم سيدي.
تفضل يا شباب.
عندي سؤال لو تكرمتم سيدي. عندي معلومة أن ما تراه المرأة من دماء بين أقل الحيض وأكثر الحيض هو دم حيض، مهما كانت معتاد أو غير معتاد.
أقل الحيض أو أكثر الحيض بمعنى إيه؟ مثلا أقل الحيض يوم وليلة، وأكثر الحيض 15 يوم. ما تراه المرأة من يوم إلى 15 يوم فهذا حيض بأي صفة كان، تقصد؟
نعم سيدي.
طيب هذا ماذا، أين قلناه؟
هذا عندي معلومة سابقة أتأكد منها فقط سيدي.
طيب خلاص، يعني يا خالف معلوماتك شيخ محمد، إن لم تكن معتادة، يعني المرأة ليس لها عادة سابقة وليس لها تمييز، فلا نستطيع أن نردها إلى العادة لأنه ليس لها عادة وليس لها تمييز حتى نردها إلى التمييز. بنت بلغت 9 سنوات فنزل عليها الدم الشهر كله، فقلنا لها انظر التمييز بشروطه الثلاثة. قل والله ما فيش تمييز. طب قبل هذا؟ تقول ده أنا عندي 9 سنوات داخلة في العاشر، يعني ليس هذا أول الدم، فماذا تفعل؟ نقول لها والله أقل الحيض عند الله يوم وليلة، فتحيضي يوم وليلة والباقي طهر. والباقي إيه؟ والباقي طهر، إن لم تكن معتادة وغيرها غير المميزة. إن لم تكن معتادة، طب ولو معتادة نردها إلى عادتها. طب ولو نسي العادة من وقت أو من حيض نتعامل معها وهي المحيرة. تمام؟
نعم سيدي، سؤال ثاني فقط.
تفضل.
عندما قلنا مبتدأ غير مميزة، ثم قلنا وهي رأته بصفة أو أكثر، كيف غير مميزة ورأته صفة أو أكثر واستطعت تميز الصفة؟
أين هذا؟
في المبتدأ غير المميز.
ماشي، ما هي رأته بصفة أو أكثر ولكن لم تتوفر الشروط الثلاث، يعني عموما هو موجود نوع تمييز ولكن ليست بالشروط الثلاث الموجودة، فلا نستطيع أن نردها إلى التمييز لأنها لم تتوفر الشروط كلها فيها.
سؤال أخير وتكرمت فقط. أيوة
صدق.
في صيام المتحيرة تصوم رمضان كامل ثم شهر الثاني تصومه كامل على التوالي طبعا،
فكم يكتب لها من الشهر؟
14 سيدي.
14 يوم في الأول و14 يوم في الثاني يبقى 28 صحيح؟ حتى نعم. لو فرضنا أنها صامت في رمضان 29 يوما وفي الشهر الثاني 30 أيضا يحسب لها هنا 14 و14. طب لماذا؟
يوم أي يوم؟ لا بالنسبة للدم سيدي هذا.
نعم لماذا يحسب لها 14 فقط؟
لأنه حسب أقل الحيض.
نعم
نحسب أكثر الطهر.
ماشي كمل يا محمد.
حسب لها أقل الحيض سيدي.
حسب لها أقل الحيض؟
نعم يوم
أكثر الطهر
ويوم حائض.
كيف تفضل محمد خصون؟
حسن نحسب لها أكثر الحيض للاحتياط.
نحسب لها أكثر الحيض نعم.
15 يوم.
15 يوم.
الشهر الثاني.
ولهذا 15 يوم. طب ما هو هيبقى لها 15 يوم طهر. لو 15 يوم حيض لها 15 يوم طهر. فكيف حسبنا لها 14 صيام وليس 15؟
حساب سيدي يوم حيض ويوم طهر.
يوم حيض ويوم طهر. لماذا؟
نعم.
لماذا؟
أقل الحيض.
فما أقل الحيض يوم وليلة فتبقى طاهرة 29. فمن أين نقول يوم حيض يوم طهر يوم حيض يوم طهر؟ لا. هي كما قال الشيخ محمد هي أكثر الحيض بالنسبة لها 15 يوم، ثم إنها في اليوم 15 لم تلقى من الدم إلا عند الفجر، فلا يحسب لها اليوم 16 صياما لأنها لم تبيت اللية من الليل طاهرة، فيبقى اليوم الثاني فطر أيضا فلا يحسب لها إلا 14 يوم. تمام؟ و14 و14 28. طيب وبعد هذا تريد أن تصوم البقية، بقي لها يومين، فتقوم تصوم 18 يوم يبطل منهم 16 بأنه حيض ونحوه كما ذكرنا، ويبقى منه 2 يوم في الأول ويوم في الآخر، فكده يكمل 30 يوم. واضح يا شيخ محمد؟ طيب الله
يعني في الشهر الثالث سيدي 18 يوما تصوم 3 اولا و3
لأجل الأذان، فان شاء الله يعني نكمل بها في لقائنا القادم، نبدا في الصلاة وناخذ قبلها 10 دقائق باذن الله حتى نسال بقية الأسئلة مما يتعلق بهذا الدرس الأخير في المراجعة. وان شاء الله كما قلنا لو كنتم تسمعوني نعمل امتحان باذن الله بعد 10 ايام، فنذاكر الطهارة جيدة وإن شاء الله يعني نعمل امتحان بعد 10 أيام امتحان تحريري. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله.